أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا على شرح الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، والليلة نكمل التعليق على هذه الآيات ثم نقرأ بعد ذلك الشرح. الله عز وجل يخبر في كتابه الكريم أن من سنته في هذه الدنيا الابتلاء والامتحان، والابتلاء والامتحان يكون بالخير والشر، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. في هذه الآية الكريمة الله عز وجل يخبر بأمر، وهذا الإخبار به قبل وقوعه يجعل الإنسان يوقن نفسه عندما تنزل به تلك المصيبة. والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم يختم الآية بقوله وبشر الصابرين. الصابرون على هذه المصائب التي تنزل بالمسلم، والله عز وجل لم يبتلينا كما في هذه الآية بالخوف كله ولا بالجوع كله ولا نقص الأموال كلها، وإنما قال بشيء، يعني بجزء يسير، لأن الابتلاء ما هو إلا للاختبار والامتحان ليظهر الصادق من الكاذب، وليس الامتحان لإزالة الإيمان عن المؤمن، وإنما هو لتثبيته وإظهار الإيمان الذي عنده. والله عز وجل يعلم بما في الصدور، ولكن الحساب والعقاب يكون عند العمل، أي الإنسان إذا عمل شيئا هنا إما أن يكون العمل خيرا فيجازى بالخير، وإما أن يكون شرا فيجازى بمثله. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية أنه يبتلي عباده بأشياء من هذه الأنواع، بشيء من الخوف، الخوف من العدو، الخوف من المرض، الخوف من أي شيء يخافه الإنسان، والجوع، والجوع معروف ما يحتاج شرح، الجوع معناه قلة الأموال، بحيث أن الإنسان يصبح في حالة لا يستطيع أن يجد ما يسد به رمقه، وهو معروف في العالم الإسلامي وفي البلدان كلها. ونقص من الأموال، الأموال إما تنقص بالغرق وإما بالإحراق وإما بتلف أو بأي شيء من أنواع الإتلاف التي تنقص المال، والثمرات والجوع ونكسر من الأموال والأنفس والثمرات. الأنفس إما بموت الأحباب من الأقارب والأبناء والإخوان والولدين، فنكس يحدث الإنسان حينما يصاب بهذه المصيبة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى حينما يصاب الإنسان بمصيبة في ولده، في والده، في قريبه، فالأجر العظيم يكون عند الصدمة الأولى، أي أنه إذا صبر وثبت في هذه الحالة يؤجر الأجر العظيم. وكذلك بعد الصدمة الأولى، ولكن يكون أقل، لأن المصيبة إذا استمرت يومين أو ثلاثة تخف، لكن في الوقت الأول، في اللحظة الأولى تكون صدمة عظيمة. فالإنسان الذي يثبت عند هذه الصدمة يكون له الأجر العظيم والثواب الجزيل. والثمرات إما بالجراد، وإما بالآفات، وإما بأي شيء من الأنواع التي تحدث للثمرات التي فيها أقوات الناس. ثم الله عز وجل ختم هذه الآية بالبشرى للصابرين على هذه المصائب كلها. من أصيب في نفسه، في ماله، في ولده، في قريبه وصبر، فالله عز وجل يبشره بقوله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين، لأن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. يعني كل عمل من الأعمال يكون بحسابه، أي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصبر الذي يجازى به الإنسان على أي شيء حدث له، فهذا فيه الله عز وجل بغير حساب. ثم بين ما موقف هؤلاء الذين تصيبهم هذه المصائب في أنفسهم، في أموالهم، في أولادهم. وكما قلنا أن الفتنة وأن الامتحان يكون بالشر والخير. قد يبتلى الإنسان بالخير، بكثرة الأموال، بكثرة الأولاد، بالأبى في الدنيا، فتفتنه، لا يحتسب الأمر فيها لله عز وجل، بل قد يبقى. وقد يفتن أيضا بضد ذلك، وهو بالفقر، بالمرض، فأيضا يبتلى بهذا. فمن صبر فله الجزاء الحسن، ومن لم يصبر فلا يستفيد شيئا. الإنسان إذا توفي له قريب ثم تسخط وتكلم الكلام الذي لا ينفع، هو لا يستفيد شيئا، لن يعود إليه الولد، ولن يعود إليه الوالد، ولن يعود إليه هذا المال الذي تلف، وإنما يخسر الأمرين معا. لا يصبر حتى ينال الثواب، ولا استفاد شيئا من تجزعه، من ضجره، من تأففه، من ذلك الشيء الذي نزل به. هؤلاء الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا هذا القول، الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة الذي تجذب الإنسان من خير وشر. الخير إذا حمد الله عز وجل عليه استفاد منه، وإذا لم يصبر ولم يصرفه في مواضعه فكذلك يؤثم على ذلك. الذين إذا أصابتهم مصيبة إما في أموالهم أو في أنفسهم قالوا هذا القول، وهذا جعله الله ملجأ لمن أصيب بمصيبة من المصائب. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نحن مملوكون لله عز وجل، يتصرف فينا كيف يشاء، في أنفسنا وفي أموالنا، لأن ملك له، والله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء. وهذا هو من نوع التوحيد، التوحيد الخالص، أن يعلم الإنسان أنه لله عز وجل، الله عز وجل خلقه، والذي خلقه هو أرحم به من نفسه، أي الله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم. فهذه المصيبة التي تنزل قد تكون في ظاهرها شر، ولكن المآل هو إلى الخير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن المسلم ما يصاب بمصيبة من خير، من مرض، أي المصيبة التي تصيبه، الخير كما قلنا الذي ابتلاه يكون من الخير وبالشر. فكل إنسان تصيبه مصيبة ويصبر عليها ويحتسبها عند الله عز وجل يثاب على ذلك. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أن المسلم الحق يعلم على أنه ملك لله عز وجل ثم هو راجع إليه، يعني الإنسان في هذه الدنيا مملوك لله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء، والله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، ثم المآل والرجوع إليه. فإذا صبرتك هذه المصائب فصبرت فستؤول وترجع إلى الله عز وجل فسيجازيك على ذلك الصبر الذي احتسبته في ذات الله عز وجل بالجزاء الجزيل. ثم قال في وصف هؤلاء: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني هؤلاء الذين إذا أصابتهم هذه المصائب رضوا وسلموا لله عز وجل وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن مملوكون لله وراجعون إليه، هؤلاء جزاؤهم كما قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم. الصلوات هي الثناء من الله عز وجل، والرحمة ورحمته وسعت كل شيء. ثم قال: وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون، الاهتداء معرفة الحق والعمل به. وفي هذه الآية المقصود به المعرفة أنهم لله وأنهم إليه راجعون. الحق في هذه الآية الذي يهتدون إليه ويعملون به علمهم بأنهم ملك لله عز وجل وأنهم راجعون إليه، فأولئك يجازون هذا الجزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية: نعم العدلان أو العدلان والعلاوة. العدلان حينما تحمل حملا على البعير فالحملان يكون في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فهذا عدلان. ثم تأتي العلاوة في الظهر، علاوة، فهو يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة. فالعدلان الصلوات من الله والرحمة في الجانبين، والعلاوة هي الاهتداء، وأولئك هم المهتدون. فهذه الآيات تبشر المسلم الصابر المحتسب على ما أصابه في هذه الدنيا بأنه ينال الأجر العظيم إذا احتسب، أما إذا تسخط فليس له من سخطه إلا الخسارة في الدنيا والآخرة. يمكن تقرأ لنا الدرس الأول شرح الآية الأولى.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة.
لا، ولا تقول ابن أكثر في سبيل أموات.
لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها.
يقول الإنسان في هذه الدنيا كل الناس جميعا يسعون في هذه الدنيا للحياة والمحافظة عليها، فكل وسيلة يستطيع الإنسان أن يكسبها ويجمعها هو يريد أن يترفه في هذه الحياة ببناء المساكن والمراكب والأكل والشرب والملابس وكل شيء. أي أن الإنسان في هذه الدنيا همه أن يعمل مثل هذا العمل، أي أنه يحافظ على حياته فيقدم له كل ما يستطيع. هنا هذا الذي يفهمه ويعلمه المؤمن بالله عز وجل على أن هناك حياة غير هذه الحياة. أنت الآن تحرص على هذه الحياة في الدنيا كل الحرص، فإذا مات الإنسان وقتل شهيدا فهناك حياة أعظم من هذه الحياة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون. تفضل. ومن المعلوم
أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
هنا بين لنا على أن القتال في سبيل الله هو لتكون كلمة الله العليا، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم الأعمال ومن الأمور التي يؤجر الإنسان عليها، والشهيد حينما يعرض عليه وسيأتي ذكر ذلك أن يتمنى على الله، فهم لا يتمنون شيئا للنعم التي هم فيها بما تفضل الله به عليهم، ولكن لما يلح عليهم ماذا يقولون؟ يطلبون من الله عز وجل أن يعيد أرواحهم إلى أجسادهم ثم يعودوا للدنيا فيقاتلون حتى يقتلوا في سبيل الله لما يرون من الأجر العظيم للمجاهد في سبيل الله. هذه الآية تبين على أن المجاهد في سبيل الله هو الذي يجاهد لتكون كلمة الله العليا. وتحدثنا في الدرس الماضي عن الجهاد في سبيل الله وما هو الجهاد المشروع، لأن الأمور اختلطت على كثير من الناس، فالجهاد هو جهاد الكفار لإدخال في دين الله عز وجل، وذلك يكون بالطريقة المشروعة المعروفة عند جماهير الأمة من المسلمين، على أن الجهاد يكون مع الإمام حينما يدعو المسلمين للذهاب للجهاد في سبيل الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث الجيوش يوصيهم في أنفسهم بتقوى الله عز وجل، يوصي أميرهم ويوصيهم جميعا، ثم يطلب منهم أنهم إذا وصلوا إلى قرية أو بلد وحاصروها أن يطلبوا منهم إما الدخول في الإسلام، وهذا هو المطلوب الأول، وهذا الذي شرع الجهاد من أجله لتكون كلمة الله هي العليا. فإن أسلموا فهم مثل المسلمين لا فرق بينهم، سواء كان المدعوون مشركين أو كانوا أهل كتاب، إذا دخلوا في الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. إن امتنعوا من الدخول في الإسلام فهنا يطلب منهم إن كانوا من أهل الكتاب الجزية حتى يدفعوا الجزية عن دينهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية كف عنهم، يبقون على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين وتكون الحماية من المسلمين لهم. إذا كانوا مشركين فلا تقبل منهم الجزية وإنما يدخلوا في الإسلام. إذا امتنعوا وصار القتال بين المسلمين وبين الكفار واستولوا عليهم أصبح هؤلاء الكفار أسرى بأيدي المسلمين، وهذا هو الركب في الإسلام، لأن هذا الإنسان لم يرضى أن يعبد الله وحده وإنما عبد غيره من الأشجار والأحجار وغيرها، فأذاقه الله عز وجل ذل العبودية للإنسان، عبد نفسه لشجر أو حجر أو لأولياء أو لقبور، ولكن الله عز وجل حكم عليه بأن يكون عبدا لهذا الذي ملكه بهذه الصورة التي سمعنا. لأن الرك ليس المقصود به لون، وإنما المقصود به أو سببه الكفر، فإذا كان كافرا صار القتال بين المسلمين والكفار، ثم استولى المسلمون على الكفار دخلوا في هذا الحكم، ثم بعد ذلك رغب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في العتق. إذن هذا هو الجهاد في سبيل الله، ولا يجوز لإنسان أن يقتل إنسان إلا بحق، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لا يحل دم المسلمين دم امرئ المسلمين إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا هو الذي يجوز قتله، ولكن من الذي يقتله؟ يقتله الحاكم، يعني لو أن إنسان اعتدى على آخر فقتل قريبا له ليس له أن يذهب ويقتل بيده، لأنه إذا ذهب بنفسه وقتل يعني كبرت المسألة فسيأتي الآخر فيقتل منه من جماعته أو يقتله بنفسه، ولكن هذا الأمر إلى الحاكم هو الذي ينفذ القصاص في المعتدي. أما أن يقتل الإنسان نفسه ويقتل غيره فهذا من الجرائم الكبيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيحين من قتل نفسه بحديدة فهو يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بسم أي احتساسا، الذين يقتلون أنفسهم كما نسمع عن قضية الانتحار، من قتل نفسه بسم فهو يتجرع سمه في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه من شاهق من جبل تردى منه هو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الذي يقتل نفسه. إذن إذا قتلت نفسك وقتلت معصوما، والله عز وجل أخبر في كتابه على أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. هذا لا يسمى جهاد، هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس من المغرضين، يدفعون بالشباب المساكين ويجعلونهم مثل القنبلة يرمون بها. لا نعرف على أن واحدا من هؤلاء الذين يدفعون الشباب أنه تقدم بنفسه وعمل مثل هذا العمل. لو أن الشباب عندهم عقول حينما يقول لهم هؤلاء أنتم يعملوا هذا العمل ولكم الجنة، لو قالوا لهم واحد منكم يذهب معنا ويدخل الجنة، لماذا يوزعون الجنة على هؤلاء ويتركونها لأنفسهم؟ يعني المفروض أن يبدأ هو بنفسه حتى يدخل الجنة إذا كان من عمل ذلك العمل دخل الجنة. ورسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث الصحيحين من قتل نفسه فهذا جزاؤه. إذن هؤلاء الذين يلبسون على هؤلاء المساكين ويعيدونهم بالجنة، هذا الوعد من الرسول عليه الصلاة والسلام سمعناه، الرسول أخبر عن من قتل نفسه هذا جزاؤه، ما قال أن جزاؤه الجنة. وهؤلاء يوزعون الجنة على هؤلاء المساكين ويظنون بها على أنفسهم، لو كانوا صادقين لتقدمهم بأنفسهم ودخلوا الجنة بغير حساب كما يقولون. فيجب للإنسان على الإنسان أن يتعقل، لو أن الشباب الذين يلقون إليهم بهذه الأعمال عقلاء فقط يقول له يا أخي لماذا يعني تعطيني الجنة كلها وأنت تحرم نفسك منها، تفضل لو واحد لها منهم. هل سمعتم واحدا من المنظرين الذين يدفعون الشباب لهذا العمل هل حد عمل منهم هذا؟ لا تجد أحد يعمل مثل هذا. فيجب على المسلم أن يخاف الله في نفسه وفي الآخرين. إذن هذا الشهادة في سبيل الله، وهذا جزاء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، هم الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. أما لو قاتل عصبية أو حمية فهذا لا ينال ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل من المجاهد في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.
فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي، وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.
يعني هذه الحياة عن الشهداء بل أحياء عند ربهم ولكن لا يشعرون، هذه حياة برزخية، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن الشهداء أنفسهم بأن أرواحهم في حواصل طير الخوف تسرح في الجنة، فهذه حياة برزخية، وهذا دليل على أن القبر ينعم فيه من يستحق النعيم ويعذب فيه من يستحق العذاب، وهو رد على من ينكرون عذاب القبر ونعيمه. نعم.
وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص.
على كل حال عرفنا يستحق هذه الحياة وهذه الشهادة وهذه الحياة في الآخرة هم الشهداء في سبيل الله. وكون الإنسان يجاهد في سبيل الله هذا هو أعظم الجهاد، وهو الجهاد بالنفس. ولكن كما عرفنا أن الجهاد هو أن يكون في سبيل الله على الطريقة المشروعة التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه أصحابه من بعده على ذلك. نعم.
أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف،
يقول على أن التمييز بين الناس إذا كانوا كلهم في نعمة ولم يحدث هناك أي شيء يخالف هذه النعمة، لم يعرف الصادق في إيمانه وعبادته من الشخص الآخر. ولكن الابتلاء هو الذي يبين، الابتلاء هو الذي يبين الصادق في إيمانه المحتسب بأعماله الشخص الآخر الذي هو يجزى. فإذا جاء الابتلاء تبين ذلك، وهذه حكمة الله عز وجل. الله يعلم بالناس جميعا وما هم عليه، ولكن هذا التبين يكون للظاهر للناس حتى يظهر من هؤلاء الذين يدعون التنسك والعبادة وعمل الخير والصبر على ذلك من الصادق منهم من الكاذب. نعم.
والجوع أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا. والمحن تمحص لا تهلك، ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس أي ذهاب الأحباب
الطريق. يعني تذكرون في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رجل يشكو الفاقة، أي دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو الفاقة، يعني يشكو الفقر ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه بشيء، لأنه لا شيء عنده، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تمر ثلاثة أهلة لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هو الماء والتمر. هذا الرجل دخل على الرسول فطلب منه وشكى عليه الحاجة الفاقة، ولكن الرسول لا شيء عنده، ورسول لا يبخل بشيء مطلقا، لم يرد عليه بشيء. بعد قليل دخل آخر فشكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطاع الطريق، احنا نريد نتكلم على كلمة قطاع الطريق هنا، فشكى عليه قطاع الطريق. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يكلمه، وإنما التفت لعلي فقال له: إن طال بك زمان لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين دعار طي في ذلك الوقت؟ الدعار قطاع الطريق الذين ينهبون الناس يقطعون الطريق عليهم. ويقول: أنا في نفسي أقول هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الضعينة يعني المرأة تسافر على بعيرها من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، أين يكون دعار طي في ذلك الوقت؟ ثم قال له: ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. فقال: قلت كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. ثم قال: ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يأخذه. ماذا قال عدي؟ يقول: طال بي الزمن، طال بي الزمن وطال بي العمر، حتى رأيت الضعينة تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، وكنت ممن فتح كنوز كسرى، كنت ممن فتح كنوز كسرى. ثم قال لمن يحدثهم: ولئن طال بكم زمان لترون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ننظر في هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري وفي علامات النبوة، كيف كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع والفقر والحاجة وقطاع الطريق. قطاع الطريق هم الذين ينهبون أموال الناس، يعتبرون الإنسان في طريقه ليأخذوا ماله، إن سلم ماله وذهب تركوه، وإن امتنع عليه قتلوه. وقد كان في فترات ليست بالبعيدة قطاع الطريق يخرج الإنسان من الجوع أيضا، فيذهب يبحث فيجاهد إنسان في الطريق فيرميه يقتله، ثم يأتي يفتشه، فإذا لم يجد معه شيئا ندم. وتدرون على ماذا يندم؟ لا يندم على أنه قتل نفسا محرمة، وإنما يندم على تلك الرصاصة التي ذهبت ولم يجد لها مردودا، ما وجد غنيمة. هذا حادث، وهكذا الذي صار قطاع الطريق كان يعملون ذلك. طيب ما الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة حتى أصبح الناس في هذه الحالة من الأمن والاستقرار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، قال إن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب هو الملك للجوارح، هو الذي يدبرها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون من لسانك ويدك؟ لا يسلمون إلا إذا كنت تعلم على أنك إذا مددت يدك عند ذلك ستعاقب على ذلك العمل. إذا قطعت الطريق، إذا اعتديت على إنسان، أخذت ماله، إذا علمت بأنك إن لم تعاقب في الدنيا فستعاقب في الآخرة، عند ذلك تمتنع. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يسلمون من لسانه إلا إذا صلح قلبه، فإذا صلح قلبه سلموا من يده، لأنه يعلم على أنه إذا عمل شيئا فسيحاسب عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما الذي لا يؤمن بالآخرة وعنده القوة فيستطيع عمل ما يشاء، لأن المسلم هو الذي يصلح قلبه، وهو يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعلم أنه كلما عمل عملا في هذه الدنيا سيحاسب عليه، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. هناك يسلم المسلمون من لسانه ويده. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت الدعوة، وجه الناس، وكانوا في تلك الظلمة، الظلمات التي هي من الجهل والشرك والظلم والاعتداء، حتى أخرجهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وصارت هذه حالتهم. وهذا ما أخبر به عدي رضي الله عنه في فترة وجيزة. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته كلها 23 سنة، ثم بعد ذلك قبض إلى الرفيق الأعلى، وبعد ذلك تمت الفتوح، وكانت الفتوح خير للناس جميعا، للبشرية كلها، لأنهم أنقذوهم من الظلمات، أنقذوهم من الجهل، من الكفر، من الشرك، إلى نور الإسلام. حينما جاء ربعي وقال له: رشتم، ما الذي جاء بكم؟ قال: جينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الفتوحات ما كانت للغنائم ولأخذ الأموال، وإنما كانت لنشر الدعوة. هذا هو الأول والهدف في الدعوة ونشرها بين الناس. أما الغنائم فهي تأتي تبع حينما يمتنع أولئك من الدخول في دين الله عز وجل. إذن قطاع الطريق الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم إلا الإيمان الصحيح الصادق، ثم بعد ذلك تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه بأن السارق تقطع يده، والزاني يجلد، وفي السنة أن شارب الخمر يجلد. أي أن كل معصية، كل كبيرة نص عليها الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بحد فيها، ينبغي أن يطبق ذلك الحد بشروطه. فقطع اليد للسارق هذا جزاؤه بما كسب نكالا من الله، واليد هذه أصبحت يعني خائنة، فلم تكن لها حرمة، ولما كانت أمينة كانت لها حرمة، إذا اعتدي عليها إنسان دفع فيها الدية المعروفة التي هي في اليد، ولكن حينما تخون تهون وتقطع في ربع دينار. إذن الحدود ينبغي تطبيقها، وهي التي يكون بها الأمن والاستقرار في البلاد. هذه البلاد بحمد الله تطبق هذه الحدود الشرعية، وقبل أن تطبقها وقبل أن تقوم الدولة الإسلامية فيها وتطبيق الحدود على الناس كانت فوضى، والناس يعرفون ذلك، الناس الكبار كبار السن يعرفون كيف كانت هذه البلاد قبل أن تحكم وتطبق فيها الحدود التي هي مفروضة من الله عز وجل، والتي قال فيها ولكم في القصاص حياة. فالحدود هي أصلها مطهرة وزواجر، يعني مطهرة لمن ارتكب تلك المعصية وزواجر للآخرين. والله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما يقام الحد في حجرة في الداخل ثم في الأبواب ويقام الحد على صاحبه، لا، يقام عليه الحد علنا من أجل أن يستفيد الناس منه، لأن الحدود يستفيد منها الناس إذا شاهدوا ما قضي به على ذلك المعتدي، إما القاتل وإما السارق وإما الزاني وإما شارب الخمر، إذا أقيم عليه الحد علنا استفاد الناس من ذلك، أي أنهم يرتدعون ويعلمون على أن من ارتكب مثل ذلك العمل فهذا جزاؤه. هذه فائدة الحدود. ولو كانت المعاصي كما يقول الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، الله عز وجل قال في السارق والسارق والسارق يقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو كانت الكبيرة تكفر الإنسان لما قال تقطع يده، وإنما قال تقطع رقبته، لأنه مرتد على رأيهم. كذلك شارب الخمر وهي معصية كبيرة من الكبائر، لو كان كفرا لحكم عليه بالقتل. وكذلك الزاني، الزاني إذا كان محصن حكمه معروف على أنه يرجم، ولكن إذا كان بكرا يجلد. إذن الحدود والمعاصي التي يرتكبها الناس هذه تطبق فيها الحدود، وليس من ارتكب معصية صار كافرا. ولهذا الفكر المنتشر بين الناس بين الشباب خاصة يقولون من ارتكب هذه الكبائر هذا كافر، هذا كلام الخوارج، هذا قول الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السبيل من الرمية. وذكر رجل ذو الخويصرة الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يقسم غنيمة بين المسلمين قال له اعدل فإنك لم تعدل، اتق الله يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه يا رسول الله. وكذلك قال له خالد بن الوليد، ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، دعه فإنه سيخرج من ضئضي هذا جماعة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال في رواية أخرى وهي في الصحيحين أيضا في منع القتل، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وننظر للمصالح والمفاسد، هناك مصالح ومفاسد. الرجل هذا لو قتل يستحق القتل، لأنه جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ به وقالوا مثل هذا القول. فالرسول ما قال لعمر أنه ليس بمنافق، ولا لخالد، ولا قال لهما أنه لا يستحق القتل، ولكن قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، أي أن هذا الرجل بصفته أصبح مع الرسول ومن معه، فأصبح له حكم المسلمين. فإذا قتله قال المنافقون والمشركون الذين يصدون الناس عن الإسلام انظروا محمد من دخل في دينه قتله متى شاء. إذن هنا مفسدة ومصلحة، مصلحة يوصل لنا يستحق القتل، لكن المفسدة التي ترتب أعظم من ذلك، وهو أن يكون فيه صد للناس عن الدخول في دين الله، أي أن المنافقين والكفار سيستغلون هذا العمل ويقولون للناس انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. هذا الفقه للنوازل وفقه الواقع كما يقولون من يقولون لا يفهمه إلا العلماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول، وقال في مسألة أخرى التي فيها مفسدة ومصلحة، قال لعائشة رضي الله عنها حينما فتح مكة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. يقول: لولا أن الناس حديث عهد بالإسلام، وقريش يفتخرون بمكة بالكعبة وهي فخرهم، فلو أن محمدا جاء ونقضها وجعل على قواعد إبراهيم وجعل الباب في الأرض، لقالوا إن محمدا لم يأتي بدين وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه، فخشي عليهم من ذلك فترك الكعبة كما تشاهدون الآن، لأنهم عملوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. فالمصلحة فيها إدخال الناس بسهولة، ولكن المفسدة المترتبة هو أن الناس يرتدون عن الإسلام، سيقولون محمد ما جاء بدين صحيح وإنما جاء ليأخذ الشرف. إذن المصالح والمفاسد هذه من القواعد الشرعية التي يراعيها العلماء الذين يفهمون الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية والأحكام الإسلامية، هم الذين يفهمون ذلك، وهم الذين يفهمون فقه الواقع، وهم الذين يبينون للناس ما ينبغي أن يعملوه. أما المعاصرون من الدعاة أصحاب الصحوة الذين جاءوا بهذه الصحوة التي لا زمام لها ولا خطام، فهم يقولون مثل هذا القول، أنكم يعملوا مثل هذا العمل. فينبغي لطلاب العلم خاصة أن يرجعوا إلى العلماء ويتفقهوا على أيديهم. والخوارج ما خرجوا بما على المسلمين وعملوا ما عملوا إلا لما ابتعدوا عن الصحابة الذين يتلقون عنهم العلم، حينما قالوا لعلي رضي الله عنه: لا حكم إلا لله، وحكموا على عثمان وعلى علي وعلى الصحابة بالكفر جميعا، فلما كفروهم سهل لعبد الله بن سبأ ومن معه الذين جاءوا بالأوباش من مصر ومن العراق ومن الشام حتى حاصروا عثمان وقتلوه، لأن هؤلاء حالوا بينهم وبين الصحابة، قالوا الصحابة كفروا. كيف كفروا؟ كفروا لأنهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطوها لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، هذه دعواهم. معنى ذلك أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. إذن استطاعوا أن يحولوا بين الصحابة وبين هؤلاء حتى لا يتلقوا العلم عنهم، فلما تمكنوا من ذلك استطاعوا أن يعملوا ما يعملوا، فصاروا هم الذين يفتون. ثم هؤلاء كان بعضهم على بعض يتتلمذ، أي يتلمذ بعضهم على بعض. ولهذا قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، في كتاب استتابة المرتدين عن الخوارج، وكان يراهم شرار الخلق، يقول: إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. كيف عملوا ذلك؟ عملوا ذلك بجهلهم. من أين جاءهم الجهل؟ لأنه حيل بينهم وبين من يفقهوا في دين الله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سيفقهونهم بذلك. فهم حينما وجدوا هذه الآيات التي فيها التكفير، هذه الأحاديث كحديث أبي ذر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، قالوا كافر. مع أن أبا ذر رضي الله عنه روى حديثا آخر قال رسول عليه الصلاة والسلام أن الملك بشره أن من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. وفي الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال: على رغم أنف أبي ذر. إذن من يفهم هذا الحديث الذي في ظهره التعارض؟ حديث قال: من شرب الخمر يعني ليس بمؤمن، من زنى فليس بمؤمن، والحديث الآخر يقول: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. هذا لا يفهمه إلا العلماء، لو جاءوا عند العلماء لبينوا لهم معنى هذا الحديث، وأن ذلك الرجل حين يرتكب تلك المعصية في الحالة التي يرتكب فيها المعصية يخف إيمانه، ولم يكن إيمانه الإيمان الكامل الذي يمنعه عن ارتكاب المعصية. فإذا ذهبت تلك الشهوة وتلك النزوة التي عملها رجع إليه إيمانه كما كان ويبقى عاصيا. العاصي يؤدب إن كان ارتكب حدا قيم عليه الحد، وإن كان معصية دون الحد فهو تحت مشيئة الله أيضا، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. نعم.
والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض من بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لابد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة.
المصيبة قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما من عبد يصاب بشيء في هذه الدنيا من وصب ولا نصب ولا حزن ولا هم إلا كان له أجرا عند الله يكفر به ذنوبه. يعني أي مسلم تصيبه مصيبة ويصبر على تلك المصيبة فيكون له الأجر العظيم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كما سأتي في هذه الآية. وقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها إلا خلف الله علي خيرا منها، في الدنيا مع الثواب في الآخرة. تقول أم سلمة رضي الله عنها، وهي التي روت الحديث، حينما توفي أبو سلمة زوجها قالت هذا القول، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن قالت أيضا في نفسها: ومن يكون أحسن وأفضل من أبي سلمة؟ قالت: فعوضني الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه تزوجها بعد وفاة أبي سلمة. فهذا القول الذي قاله الله عز وجل في هذه الآية هو الملجأ للمسلم حينما تصيبه المصيبة، يقول هذا القول: إنا لله، أي مملوكون له، وإليه راجعون، أي راجعون إليه، فسيوفينا أعمالنا من خير وشر. نعم.
ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا: إنا لله، أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر.
يعني الذي يؤمن بأنه مملوك لله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء، والله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، ويعلم أنه راجع إليه وأنه سيجازيه، هذا من أعظم الأمور التي تفيد المسلم عند المصائب، لأنه إذا أصابته مصيبة علم أنها من الله عز وجل وأنها لا تكون له إلا خيرا، ويعلم أن الله عز وجل سيجازيه على تلك المصيبة، هذا الذي يستفيد. أما الذي يتجزع ويتسخط فلا يرجع إليه الذي يريد ولا يتحصل على شيء مما سيأتي. نعم.
أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون، وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت.
يعني الآية نفسها يعني فيها فائدة قبل وقوع المصيبة، لأن هذا فيه وعد من الله عز وجل لمن أصابته مصيبة، فذلك سيكون جزاؤه إن صبر. الله عز وجل أخبر بأنه سيبتلي عباده، والابتلاء كما قلنا بالخير والشر. إذا ابتلاه بالشر بمرض، بموت قريب وما يشبه ذلك، هذا يكون عنده توقية، يعني يعلم على أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وهو من الله عز وجل، وأنه سيجازيه على صبره بالأجر العظيم. يستفيد منه المؤمن بهذا. أما الذي لا يؤمن بهذه الآية بما دلت عليه بأنه لله أي مملوك له وأنه راجع إليه، فهذا هو الذي يتسخط، وتسخطه لا يفيده شيئا. نعم.
فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب.
السؤال ما هو واضح ولكن يظهر، يقول إذا كنت مسافر وأخرت المغرب مع العشاء بأيهم أبدأ؟ ظهر كذا السؤال، يمكن أظن يقصد هذا. على كل حال يعني الجمع بين الصلاتين، جمع التقديم والجمع التأخير، هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت جادا في الطريق وغربت الشمس لك أن تواصل في سفرك، فإذا نزلت تنزل وتؤذن وتقيم الصلاة، تبدأ بالمغرب أولا ثم بعد ذلك تقيم وتصلي العشاء آخرا، أي تبدأ بالأوقات على ترتيبها، تبدأ بالوقت الأول وهو المغرب ثم بعد ذلك تصلي العشاء.